السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي، شبهات وردود، وهو إصدار جديد ضمن سلسلة الانتصار للقرآن التي تصدر لي بالتوازي مع سلسلة الإلحاد في الميزان. والكتاب جواب جديد عن شبهة جديدة تثار حول كتاب الله. وقد سبق أن طبع ضمن هذه السلسلة كتاب العلم وحقائقه بين سلامة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل، وكتاب هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى. السؤال الذي يجب أن يسأل عند كل كتاب جديد يخرج من المطابع هو: ما أهمية هذا الكتاب للقارئ العربي؟ وهل أضاف جديدة؟ من وجهة نظر المؤلف، الكتاب إضافة من جهتين، ويبقى تقدير ذلك لاحقا للقارئ العربي. من جهة الموضوع، الكتاب في حدود علمي هو أول كتاب في المكتبة الإسلامية يتناول حصرا شبهة خرافية الأنبياء المذكورين في القرآن، كل الأنبياء المذكورين في القرآن. لا شك أن هناك مؤلفات سابقة حول سير أنبياء القرآن الكريم أو بعضهم في ضوء التاريخ والكشف التاريخي، كما هو في بعض مؤلفات الدكتور محمد بيوم المهران. وهذا كتاب في الحقيقة لا يتحدث عن سير الأنبياء، فقط أمر وجودهم التاريخي، هل عاشوا على الأرض أم اخترعهم خيال والأمم السابقة. من جهة المادة، الكتاب قائم على أحدث الدراسات الأركيولوجية التخصصية من كتب، مقالات، مجلات محكمة، أيضا مناظرات، محاضرات بين أعلام علم بيبليكال أركيولوجي، الأركيولوجي الكتاب المقدس. وأزعم أن من يقرأ هذا الكتاب سواء كان موافقا له أو مخالفا سيجد نفسه في قلب الجدل العلمي اليوم وأدلته. وهنا قد يسأل أيضا سائل معترضا، إن العنوان صادم في الحقيقة، إذ لا يتصور وجود من يشك في وجود الأنبياء، بل قد يعجب بعض القراء وربما كثير من القراء بصورة أكبر عندما يرون أن هذا الكتاب يتناول من جملة الشبهات التشكيك في وجود نبينا صلى الله عليه وسلم، ويهتم بنقد هذه الشبهة وغيرها بأدلة تاريخية متنوعة. وجواب الذي أكرره دائما على من سيستنكر هذا الأمر، أقول له: قيمة الشبهة لا تتعلق بمبلغ قوة بنائها المنطقي أو قوة شواهدها، وإنما بمبلغ انتشارها. فإذا انتشرت شبهة ما، مهما كان مبلغ مخالفتها للعقل أو التاريخ، فالواجب الرد عليه. ألا ترى كتاب الله مثلا ينقض عقيدة عبادة الأصنام التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا مرارا في صور كثيرة؟ وذلك لأن عبادة الأصنام كانت فتنة العصر في جزيرة العرب. هذا الكتاب يناقش الشبهة كما تعرض اليوم في الكتابات الغربية، وأيضا كما انتقلت إلى رجل الشارع العامي في الغرب، ثم نقلت إلينا في العالم العربي عند شعبوي الملاحدة. لما عزمت على تأليف هذا الكتاب لم تكن عندي نية أن أورد اعتراضات الملاحدة واللادينيين العرب، إذ إن نقض الكلام في مراجعه الأصلية الغربية يغني عن تتبع المقلدين. لكن إصرار بعض إخواننا وأساتذتنا الأفاضل أن أتكلم في من يقدمهم ملاحدة العرب اليوم على المنصات العربية جعلني أتعرض لمعارضات فراس السواح وخزعل الماجدي. وقد طلب مني في الحقيقة، وهذا سر أكشفه لكم، أن أتناول بطريق مباشر الرد على فاضل ربيعي صاحب دعوة نقل أحداث التوراة من فلسطين إلى اليمن، وهي دعوة شاطحة باطلة متهافتة لا ترقى إلى أن تكون أطروحة ضعيفة، هي أطروحة سخيفة. ولذلك اكتفيت لنقدها بذكر عدد كبير جدا من الاكتشافات الأثرية في فلسطين، الاكتشافات التي توافق ما جاء في التوراة، وذلك يكفي وحده لنسف هذه الدعوة الغريبة والعجيبة. وهذه أطروحة كما يقال فسادها يغني عن إفسادها. تحدثت في هذا الكتاب عن مغالطات خزعل الماجدي في كتابه أنبياء سومريون عند الحديث عن تاريخية إدريس عليه السلام. وكتاب الماجدي الذي اجتهد صاحبه في الترويج له بصورة كبيرة، والذي ذكرت في فيديو سابق أنه سرق فكرته من غيره مع زعمه أنه صاحبها، ويزعم أنه صاحب الفكرة واكتشفها واجتهد في أمرها، رغم أن الفكرة معروفة في الغرب منذ أكثر من قرن، وقد صعدت وسقطت بهدوء لم ينتبه إليه كثير من الناس ومن الباحثين. عندما تقرأ هذا الفصل القصير عن إدريس عليه السلام ونقد ما كتبه خزعل الماجدي ستدرك مدى علمية حديث خزعل الماجدي في الدراسات التوراتية. والكتاب قد أطال النفس في تتبع الدعاوى الباطلة لفراس السواح وتناقضاته الكثيرة والكثيرة والعجيبة، وأقولها بصورة مباشرة: من أراد أن يعرف مبلغ علمية كتابات فراس السواح في الدراسات التوراتية فليقرأ هذا الكتاب، لأن هذا كتاب تعليق على ثلاثة من كتبه، كل الكتب المؤلفات الكتب التي كتبها في بيبليكال أركيولوجي. الكتاب يتعرض إلى دعاوى دلالات الكشوف الأثرية على نفي وجود الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن، ويجيب على الشبهة من جهتين. الجهة الأولى وهي نظرية، جهة نظرية تتعلق أساسا ببيان قصور البحث الأثري الأركيولوجي أن تكون له الكلمة النهائية في الموضوع، كما يكشف هذا البحث أباطيل المخالفين بالاستناد المزعوم إلى الآثار كقولهم إن التوحيد في بني إسرائيل لم يظهر إلا قبل عصر موسى عيسى عليه السلام بقليل. والجهة الثانية عملية تتعلق بالحديث عن الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن، كل الأنبياء، ونقد ذلك يتم من خلال أربعة مراحل. المرحلة الأولى ذكر خبر الأنبياء مختصرة، تلخيص ذلك مختصرة في القرآن وفي التوراة والإنجيل إن جاء ذكرهم في التوراة والإنجيل. وسبب ذلك أن الغربيين يستدلون لإنكار تاريخية الأنبياء، أي النقاد الذين ينكرونها تاريخية الأنبياء من الغربيين، يستدلون بأخطاء التوراة والإنجيل، يأخذون القرآن بجريرة التوراة والإنجيل اليهود والنصارى، وهي توراة محرفة وإنجيل محرف. المرحلة الثانية بيان المسائل التاريخية التي تقبل الرصد التاريخي كما في قصص الأنبياء، يعني ليس كل مسألة مذكورة في القصص تقبل الرصد التاريخي باعتراف المخالفين. هنا نرصدها ونحددها ونقول إن كانت القصة قد وقعت فمن البعيد أن لا ينتبه البحث التاريخي إلى هذه المسائل. المرحلة الثالثة اختبار هذه المسائل التي تقبل النظر التاريخي من خلال الكشوف الأثرية. أخيرا تلخيص ما انتهينا إليه في بحث أمر تاريخية كل نبي. طيب ما فائدة هذا الكتاب؟ أقول أولا أن تعرف القيمة الحقيقية لعلم الأركيولوجيا، علم الآثار، كما هي في الكتب التخصصية لا الحديث الشعبوي على المنتديات والحج جوجل وغير ذلك. فالحديث مثلا عن دعوة أسطورية المسيح، أن المسيح لم يوجد، مجرد أسطورة، هذا الأمر منتشر في الغرب بين العامة لكن لا أثر له عند الأكاديميين الغربيين المتخصصين فيما يعرف ب The Quest for the Historical Jesus، البحث عن يسوع التاريخي. أيضا دعوة أن الآثار قد أثبتت أن بني إسرائيل لم يوجدوا، أو أنه لم يقم أي دليل تاريخي على وجود داود عليه السلام، أو دعوة دلالة ملحمة جلجامش على أسطورية قصة نوح عليه السلام. سجد الأمر لا يحتاج نظر آخر، هل ملحمة جلجامش حجة ضد طوفان نوح عليه السلام أم حجة له؟ سننظر في هذا الأمر من هذه الزاوية. ثانيا أن تعرف لماذا أنكر المنكرون وجود الأنبياء، وهذا أمر هام جدا وأكد عليه هام جدا، فإنك ترى من ينكر وجود إبراهيم عليه السلام مثلا من العامة يظن أن سبب ذلك عدم اكتشاف أثر فيه اسم إبراهيم عليه السلام، والحقيقة أن سبب ذلك سببا ينكر وجود إبراهيم عليه السلام غير هذا تماما، يتعلق بما طرحه ويليام فوكس والألبرايت، ثم سقوط نظريته التي فيها مبالغات، ثم أيضا تأخر تدوين التوراة بعد موسى عليه السلام. الأمر مختلف تماما وهذا فيه تفصيل في الكتاب. الأمر بالمثل في أمر موسى عليه السلام، فليس غياب اسم موسى عليه السلام البتة حجة لإنكار وجوده، خاصة إذا علمت أن التاريخ في مصر كان يكتبه أو تحت وصاية الفراعنة، وإذا علمت أن المصدر الوحيد الذي من ممكن أن ينأى عن يد الفرعون وهو البرديات كلها قد اندثرت كما بينتها في الكتاب. سبب برديات عصر رمسيس الثاني، سبب إنكار وجود موسى عليه السلام هو أمر العدد المليوني لبني إسرائيل في مصر وخروجهم بهذا العدد المليوني، وهذا أمر قد نقضه القرآن في لفتة عجيبة جدا ومهمة جدا سنتناولها في حديث آخر. وفي الكتاب أيضا بيان للبقايا الآثار المصرية في قصة التوراة عن موسى عليه السلام، بما يدل على أن القصة لها أصل تاريخي قديم. ثالثا الكتاب قائم على آخر الأبحاث التخصصية في الباب، وبالتالي فهو يدفعك إلى قلب الحدث. طبعا لا يمكنني أن أعرض وأختصر الكتاب من 500 صفحة في دقائق معدودة، ولذلك أقول الحكم على الكتاب فرع عن قراءته، فإن لكل دعوة في هذا الكتاب دليلها وتفصيلها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب والسداد وأن يتقبله وأن يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.